معافا من شياطين.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. هذه فتاوى يعني فقهية للأسرة العصرية، وإن شئتم قلتم يا فتاوى عصرية قوية، لا نميل فيها إلى الغلو ولا نميل فيها إلى التفريط، لكني أتيكم بإذن الله جل وعلا بالأدلة، يعني من قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم. أنا عايز نركز مع بعض جدا، أنا بتكلم بالعامية هو ما دخلت في اللغة العربية حتى أبسط الأمر في المقدمة. يا جماعة الفتاوى دي بالذات يعني ما اخترتها إلا لأنها جديدة، ثانيا يعني في إثارة بلبلة حول هذه الفتاوى وأثارت جدلا عظيما في المجتمعات، ولذلك أثرت بإذن الله جل وعلا أن أقطع هذا الجدل. أبدأ بالأولى، حكم استعمال السيدات للطيب أو مزيل العرق، دي أو دي أنا قلته للطيب أو مزيل العرق. طبعا حينما سمعنا ذلك من خلال بعض الفضائيات من بعض الأشياخ، هناك من غالى وهناك من فرط، يعني وقامت القيامة بين بعض الناس وبعضهم البعض، رغم أن الأمر بسيط جدا للغاية. أنا هقسم الأمر إلى قسمين بسيطين جدا على أساس يعني الموضوع ما يتوهش معانا، وهتكلم بالعامية، وأنا أسف أن أنا بتكلم بالعامية على أساس أثبت المعلومة في قلوبي وعقول أهلينا جميعا. النقطة الأولانية بقسم الريحة دي أوله الطيب دي إلى قسمين. الأولاني مزيل للعرق له رائحة ظاهرة نفاذة، ومزيل للعرق له رائحة بسيطة يسيرة لا تتعدى الشخص أو ليست له رائحة. مرة ثانية، الطيب بمعنى الطيب اللي هو النفاذ والرائحة الشديدة التي تضعها المرأة، هذا أمر ممنوع أنا لا أتكلم فيه الآن عشان أخرج دي وبسط بقى قضية اللي احنا بنقول عليها مزيل العرق. ليه بخرج قضية الطيب الذي له رائحة نفاذة؟ أعتقد أنني يعني شرحت لكم من هي أول امرأة لبست الكعب العالي، وكانت تلبس خاتما له غطاء، وكانت تضع فيه المسك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت لكم رتبة الحديث لأني لا آتي بضعيف على الإطلاق، وقلت كانت كلما إذا مرت على مجلس من الرجال رفعت الغطاء فخرجت الريح ففاحت. هذا هو التبرج بعينه والدعوة إلى الإثارة والنظر إلى المرأة والعياذ بالله جل وعلا. لذلك بالنسبة للطيب الذي له رائحة نفاذة ويتعدى إلى آخر هذه الأمور، هذا ممنوع من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا. ده عند الإمام مسلم في صحيحه برقم 443. لما النبي ينهي النساء أو ينهى النساء صلى الله عليه وسلم عن الاتجاه إلى المسجد وهن يضعن طيبة أي له رائحة تتعدى يشمها الرجال إلى آخر هذه الأمور، فمن باب أولى منع ذلك في الأسواق وفي المجمعات وفي الأماكن العامة والذي فيه مظن أيضا بالمرور على الرجال. لكن أجين عشان الوسطية والإعتلال، لأن ديني دين نظافة، ما يقوليش الوقت الواحدة تمشي بريحة جايفة إلى آخر، لا معاذ الله معاذ الله، ديني جميل وديني نظيف يقوم على النظافة. ركزوا معايا يا جماعة جدا في هذه النقطة. العرق بتاع الناس، عرق الناس يتفاوت كما كل شيء يتفاوت، كما أن الناس متفاوتة في الألسن، في الطول، في القصر، في القوة البدنية، في التحمل، في الصبر، في قوة الإيمان، في تفاوت. كذلك بالنسبة للعرق يا جماعة في تفاوت، في إنسان عرقه يعني شديد شوية رائحته يعني تبقى كريهة كثيرة، وفي رائحة كذا، وفي رائحة خفيف، وفي من ليس له رائحة، من ليس له رائحة. طيب احنا بنتكلم هنا عمن يعني تخرج منه رائحة، او يخرج عرق له رائحة، او يختلط بأتربة فتصير الرائحة كريهة. هل معنى ذلك ان انا اقول للواحدة ست اخرجي وبعدين روحي اجلسي في المجالس مع النساء وتبقى الرائحة كريهة على اساس انت مسلمة؟ ابدا ابدا ومعاذ الله، بل الاسلام نهى عن ذلك. واحد يقول الاسلام نهى، ايوه هجيب لك دليل، لان للاسف لقيت البعض يقول لك لا، بل المرأة تكون تفلة ورائحتها كذا إلى آخره. لا 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 مش كده، أنت فهمت خطأ، فهمت خطأ وفهمت الحديث خطأ. بل المرأة منهية عن أن تكون ذات رائحة سيئة أو كريهة. أنا أجيب لك الأدلة، لكن تعالوا معايا في التقسيم بالنسبة لي اللي احنا بنسميه مزيل العرق. بنقول مزيل عرق يعني معطر برائحة ظاهرة نفاذة تتعدى الشخص، لا بنقول لا يجوز استعماله. ده ليه لا يجوز استعماله؟ لأنه حكمه بحكم الطيب الظاهر اللي هو رائحة نفاذة. القسم الثاني بنقول بقى مزيل عرق، رائحته يسيرة، له ريحة لكن يسيرة بحيث أنها لا تتعدى الشخص، مش نفاذة، ما بتروحش للناس، وإذا مرت على أحد يعني ماشي ماشي ولا يجد لها أي شيء على الإطلاق. ولذلك بنقول رائحة يسيرة لا تتعدى الشخص، أو ليس له رائحة بس بيمنع أن تخرج رائحة كريهة من عرق المرأة. ده هل يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز. واحد يقول لي نعم يجوز، نعم، وسأتيك بأقوال أهل العلم في تلك المسألة. بما أني بقول لا حرج في استعمال هذا للنساء وليس هناك ما يمنع منه، بجيب لك بقى قول الإمام الرملي الشافعي. وعلى فكرة هذا الإمام العظيم كان مصريا أزهرية، كان مصريا أزهرية، بيقول إيه؟ يسن لها، يعني يسن للمرأة قطع الرائحة الكريهة، يسن من السنة لها أن تقطع الرائحة الكريهة. مش تقول لا تمشي بالرائحة الكريهة على اساس ما حد، لا خطأ، انت مخطئ، وكده بتشوه صورة الدين وبتشوه صورة المسلمات كمان. لابد وان تكون على فقه. واذا قلت لكم يا جماعة الذي يريد ان يتكلم في مثل هذه الامور لابد وان يكون فقيها، لابد وان يكون فقيها، والا اتى والعياذ بالله جل وعلا بالطامات على دين رب البريات. ولذلك بنقول اهو اذا كان اللي هو مزيل العرق رائحته لا تتعدى، يعني له رائحة لكن يسيرة بحيث أنها لا تتعدى على الإطلاق، أو يمنع الرائحة الكريهة، هذا يجوز استعماله ولا حرج في استعماله على الإطلاق، بل يسن للمرأة أن تقطع الرائحة الكريهة. من السنة أنها تمنع الرائحة الكريهة. نركز مع بعض، دي رد على حد معين وكلامي مفهوم جدا. بقوله يسن للمرأة قطع الرائحة الكريهة كما نقل ذلك الإمام الرملي الشافعي المصري الأزهري، وده في نهاية المحتاج الجزء 2 الصفحة 340. طيب إذا غلب على ظن المرأة أنها لن تمر بالرجال، أنها لن تمر بالرجال وإنما ستكون يعني مع النساء من بني جنسها إلى آخره، فلا حرج عليها أن تستعمل الطيب وكذلك مزيل العرق لاثنين لاثنين. واحد يقول إزاي؟ استنى، بنقول مثلا في بيوت اخواننا العرب في البيت بيبقى له ديوانيه، ديوانيه نساء ديوانيه رجال، يعني مكان زي اللي احنا بنسميه مضيفه كده للنساء ومكان للرجال لو في مناسبه، النساء مع النساء. هي خارجه منين؟ ده من البيت للبيت، يعني مش هتمشي تمر على رجال ولا شيء من ذلك على الاطلاق. هل يجوز ان تضع الطيب، الطيب نفسه؟ نعم. ليه؟ لانه ليس هناك مظنه ان تمر على الرجال، ليس هناك مظنه ان تمر على الرجال، لكنها تدخل على النساء من بني جنسها وتضع المزيل كمان للعرق حتى ولو كان له رائحه، وضع المزيل للعرق حتى ولو كان له رائحه. ليه؟ لان ما فيش وجود مظنه المرور على الرجال، او هي في مكان منقطع وهذا المكان يتجه الى مكان الفرح، هذا ليس فيه مع احترامي اماكن الرجال ولا ما شبه ذلك على الاطلاق، وهذا المكان خاص بالنساء، فرح النساء تذهب اليه، هل تتطيب؟ يجوز. هل تضع هذا المزيل العرق الذي له مع احترامي رائحه الطيب؟ نعم يجوز. ليه؟ لخلو ذلك من مظنه انها تمر على الرجال. وذلك قلت اذا غلب على ظن المراه انها لن تمر على الرجال جاز لها ان تضع الطيب وجاز لها ان تضع مزيل العرق ايضا، ولا شيء في ذلك. اما من تشدد في مثل هذه الامور وظن انه على حق فهو ليس على شيء. اخرج مني ولن اطيل فيها اكثر من ذلك. مسألة ثانية بقى. طبعا بالنسبة للكتب اللي فيها الصور، كتب فيها الصور، لكن الكتب دي فيها فوائد علمية، سواء كانت بتدرس في الطب في الهندسة الى اخر هذه الامور في الصيدلة الى اخره، او حتى مع احترامي هذه الكتب كانت بتدرس على الاطفال كذا. بالنسبة للعب الاطفال، في واحد اول ما يلاقي كتاب عندك ولاقي صورة، مع احترامي الكتاب ده فيه فوائد، فيه حكم، فيه نافع الى اخر هذه الامور، فيه علم تجريبي، فيه فوائد، اول ما يفتح كده ولاقي صور ارمي، يجوز، اشطان، احرق، لان ملائكة الرحمة مش داخله. انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم اي حاجة. ولذلك يا جماعة أنا قلت لكم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث مرتبط صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال الإمام العلامة ابن التين، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. بس احنا عندنا الكل فقيه في الدين بالذات، الكل فاهم والكل بفتي، ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما نتهم أعدائنا بالطعن في الدين، احنا اللي قاعدين نطعن في الدين بجهالة. خلي بالكم الشيخ ابن عثيمين كان له قول وسطي معتدل جميل قوي. هذا العالم عليه رحمة الله كان إماما، كان عالما، كان فقيها، كان منظرا. شوف قام قايل لك ايه؟ قال لك بالنسبة للكتب اللي بها الصور دي تنقسم إلى قسمين، قسم موضوع للصور مطلقا، وقسم يا جماعة يقصد به الفائدة لكن يشتمل على صور. يقصد به الفائدة، في فائدة علمية، يقصد به الفائدة لكنه يشتمل على صور. طيب هل يجوز أن أنا أقتنيها؟ نعم، هذا يجوز اقتناؤها. أنا عايز نركز مع بعض. إذن الكتب دي والمجلات دي بقسمها قسمين، واحد كده قايم على موضوع الصور مطلقا، الثاني لا، قايم على الفائدة والنفع بس مشتمل على صور أيضا. الثاني ده اللي بقولك أهلا وسهلا به ومرحبا، هل يجوز اقتناؤه؟ نعم، لأن به فائدة وبه نافع. وخلي بالك والتحرز من الصور شاق، التحرز منها شاق. ليه؟ لأنها بداخل الكتاب والمعلومة مرتبطة بالصورة إلى آخر هذه الأمور. وبما أن التحرز شاق وفيها من الفائدة وفيها من النفع، إذن جاز الاقتناء. طيب يا جماعة، بما أنه جاز الاقتناء هل يجوز البيع؟ بما أنه جاز الاقتناء يبقى جاز البيع. ولذلك أهل العلم يقولون متى جاز استعمالها جاز بيعها، متى جاز استعمالها جاز بيعها. أنا كان يعني بنتي مألفة مجموعات قصصية، وبعدين صور الأطفال فيها زي اللعب كده والدمى والكلام دي في المجموعات القصصية، ببص لقيت دار النشر طمصة قطع الرؤوس وطمصة الرؤوس، وكان تعال اللي تعمله ده، لقيته عمل مفتي وقال لي لا أصلاني وسألته معاه وما ينفعش. قلت له مين قال لك ما ينفعش؟ هو أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السنة مليئة بالجواز في مثل تلك المسألة. الله، ده حتى لو لعب الأطفال، لو اللعب اللي احنا بنسميها الدمى بتاع الأطفال مش مجرد صور مرسومة أو حبس ظل، لا، ده أنا بقولك حتى الدمى جائزة ما فيها شيء على الإطلاق. خلاص أجي اللعب الأطفال بقى الأرنب وطير راسه وأقول البيت خلي العب بقى يا بنتي، وأجي العيل وأقول له تعالى شوف القط اللعبة دي، قام طير له راسه خده بقى برقبة كده. إيه لا الجنون ده والتخلف ده؟ ده تخلف، ده عدم فهم. الصواب يا جماعة زي ما بقول لكم بالنسبة ليه لعب الأطفال، بأكد مرة ثانية، لعب الأطفال، الدمى بتاع الأطفال، الصور اللي هي بتاع لعب الأطفال أيضا لا بأس بها، لا بأس بها. اسمع معي، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إيه؟ طبعا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي طفلة، لذلك تحكي عن حالها لما كانت طفلة. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات تقول إيه؟ كنت ألعب بالبنات، يعني بالدمى، مركز مع بعض، كنت ألعب بالبنات اللي هي بالدمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان لي صواحب يلعبنا، يعني كان لي بنات صحباتي يجوا يلعبوا، بنات برضو صغيرات صغيرين في سن عائشة رضي الله عنها وارضاها يلعبوا معها باللعب دي. وده فين؟ عند النبي محمد، عند النبي. طب النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، يبقى أنت اللي جيت تقول لي لأ أنا أقطع الرأس ومش عارف إيه لآخر هذه الأمور، لعب أطفال، دي لعب أطفال. والحديث على فكرة متفق عليه، الحديث مرتبته متفق عليه. مرة ثانية عشان اللي مجمد دماغه بقول أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه بتقول إيه؟ كنت ألعب بالبنات، معنى ارجع كده للكتب الحديثية بتقول لك كنت ألعب بالبنات، ألعب بالدمى اللي هي لعب الأطفال، كنت ألعب بالبنات لعب الأطفال بالدمى، وكان لي صواحب يلعبن معي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي موجود صلى الله عليه وسلم، وعائشة ومعها البنات الصغيرات بيلعبوا باللعب دي لعب الأطفال. لم النبي قال لهم اقطعوا الرؤوس ولا اعملوا كده، لا، هذا الامر جائز واقره الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت مين عشان تجتهد بجوار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من خيبر، قدم من خيبر، الحديث اللي اذكره لكم ديا ايضا من طريق ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول ايه؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر كشفت الريح عن بنات لعائشه، عن بنات لعائشة، عن الدمى واللعب اللي هي لعب الأطفال بتاعت عائشة، كشفت الريح عن بنات لعائشة اللي هي اللعب. أم النبي لما شافهم إيه؟ قال ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال ما هذا؟ بيسأل عائشة ما هذا؟ اللعب دي، اللعب دي كلها خيل معمولة على إيه؟ لعبة، لعبة معمولة على صورة خيل، ولعبة معمولة على صورة كذا، لعبة إلى آخر هذه الأمور. فأنا بقول ما هذا؟ قالت له بناتي. عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي بناتي، دي اللعب بتاعتي، دي الدمى بتاعتي، بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان. النبي لقى من ضمن اللعب بتاع عائشة رضي الله عنها وارضاها فرس وله جناحين، فرس كامل اهو، كامل كامل معمول مصنوع اهو، الراس موجود مش مقطوع، فرس اهو وله جناحين من رقاع. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما الذي ارى وسطهن؟ ايه اللي في وسط البنات بتاعتك دي؟ ايه اللي في وسط اللعب دي؟ ايه اللي في وسط الدمى بتاعتك دي يا ام المؤمنين؟ لعائشه رضي الله عنها وارضاها قالت له فرس، اللي في النص ده فرس. قال طب وما هذا الذي عليه؟ يقصد الجناحين يعني. قال وما هذا الذي عليه؟ الفرس عارفينه بس الفرس مالوش جناحين. وما هذا الذي عليه؟ قالت له جناحان. قال ما هو؟ ما هو جناحان؟ شوف يلاقي فرس له جناحان. النبي يقول لها كده وفي فرس له جناحان، فرس له جناحان. هنا دي المداعبة مع أم المؤمنين لما كانت صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف أسلوب التعليم، شوف أسلوب التوجيه. قال فرس له جناحان. قالت له إيه؟ أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ وأنت ما سمعتش أن النبي سليمان كان عنده خيل ولها أجنحة؟ يعني على السماع الذي كانت تسمعه من قومها تقول له كده، أنت ما كنتش عارف أن سليمان عنده خيل والخيل دي لها أجنحة؟ قالت فضحك أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه، يعني من شدة ضحكه صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بقى، أظن بقى البعض بقى اللي بيختلف معانا لو راح شاف الحاجات دي في البيت، ايه التماثيل دي؟ ايه الأصنام؟ يكسر ويعمل، ده سيدنا النبي، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد ياخد ويدي معاها، مش بس كذا جائز، لا 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 لا، ياخد فرس. ده ايه اللي في النص؟ ما هو شايفه فرس. قالت له فرس. طب ايه اللي ده؟ جناحين. قال فرس له جناحين. قلت له وانت ما سمعتش ان كان سليمان عنده فرس لها اجنحه؟ يقول النبي يضحك حتى ايه؟ تظهر نواجذه صلوات ربي وسلامه. الحديث يا جماعه مرتبط صحيح، والحديث في صحيح الامام، في مسند الامام احمد، في مسند الامام احمد مرتبط الحديث صحيح. خلي بالكم، اذا القول باقتناء اهل الاطفال جائز، اللعب بها مباح، ويقتضي ذلك ايضا جواز تصنيعها وجواز بيعها. يعني حتى اللي عايز يصنعها عشان يتكسب من ذلك يجوز. هعمل مصنع لعب الاطفال يجوز، هصنعها يجوز، هبيعها يجوز، والبنات هتقتنيها الصغيرين او الاولاد الصغيرين يجوز، ولا شيء في ذلك على الاطلاق. انما احنا نقعد بقى نعمل وكده، لا لا بد وان نخضع للنصوص، نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو اللي عايز بقى تجديد الخطاب الديني اهو يرجع بقى لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انا هخرج من الفتوى الثانية دي، هدخل لفتوى ثالثة، قضية بقى تبادل الهدايا بينه وبين غير المسلمين. يعني هب ان لي جار مسيحي وجار يهودي واي جار اخر، يعني دول غير مسلمين جيران، هل يجوز تبادل الهدايا في المناسبات مع هؤلاء؟ ادي واحدة. هل يجوز التعزية إذا جه عنده ظروف كيت إن أنا أعزيه ويجي كذلك عندي إلى آخر هذه الأمور؟ طب وإن عزيته أقول له إيه؟ الثانية. التالتة بقى في المناسبات العامة، يجوز أهنأه بقى بنجاح الولا وكيت وبالحاجات دي كلها مثل الأمور الاجتماعية كافة؟ نعم نعم. نعم الأدلة، نعم بالأدلة، واللي يخالف ذلك ولا يعرف أي حاجة، ولا يعرف أي حاجة. ركزوا معايا جدا. قرر الفقهاء، انا عايز اللي يسمعني في المصطلحات الفقهيه يدقق جدا، قرر اهي، قرر الفقهاء قبول الهدايا من غير المسلمين بجميع اصنافهم، بجميع اصنافهم. تقول لي كافر، بوذي، سيخي، هندوسي، نصراني، يهودي، بجميع اصنافهم، حتى اهل الحرب، حتى اهل الحرب. شوف ده كلمة خطيرة جدا، حتى أهل الحرب. اسمع ما يكره. قال في المغني، اللي هو مين؟ ابن قدامة رحمة الله عليه. قال في المغني ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب. ليه؟ استدل بعدة أمور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من مين؟ من المقوقس، مقوقس مصر، لما أرسل هدية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقوقس مصر يعني إيه يا جماعة؟ يعني المقوقس ده، المقوقس ده لما كان الحكم الرومي البيزنطي محتل مصر قبل ما عمرو بن العاص يفتحها بإذن الله جل وعلا، كان الروم محتلين مصر، محتلين مصر، وعشان محتلين مصر الروم كانوا على المسيحية، والكثير من أبناء مصر كان على المسيحية، بس دول بيختلفوا في المذهب عن دول. فالروم فرضت مذهبها بالنسبة للحلول الاتحاد على المصريين، هم على ديانة واحدة، على معتقد واحد، لكن مختلفين تماما في قضية الحلول الاتحاد. فعشان يفرض على المصريين اللي هو القيادة الرومانية، شالت كل رجال الكنيسة المصريين على رأسهم اللي هو أشهر قس كان مشهور، اللي هو البطريرك اللي اسمه بنيامين. بنيامين وكان محبوبا جدا عند المصريين، نخلي بالنا جدا جدا من الكلام اللي أنا بقوله ده. فعزلوا دول وقاموا جايبين واحد من اليونان، قس يوناني، وسموه المقوقس. يبقى ده المقوقس اللي قايم على الشؤون الدينية المسيحية اللي هي بعد ايه الاصطدام بين الطرفين. طيب يا جماعة، في نقطة مهمة جدا، المقوقس ده ارسل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية. طبعا هو كافر الراجل، ايه على المسيحية. طب ارسل الى النبي هدية، قابلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم من دي مشكلة. بس اليهودية زينب بنت الحارث في خيبر لما جابت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، عبارة عن شاه مصلية، كما في الرواية الصحيح شاه مصلية، يعني شاه مشوية، جابتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له دي هدية. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان كان فيها سم الى اخر هذه الامور، رغم ذلك قبل النبي الهدية. مش كده بس، عمرو بن العاص لما جت بنت المقوقس بجيش وحربت عمرو بن العاص ووقعت اسيرة في يد عمرو بن العاص، ما كان من عمرو بن العاص الا ان اعادها لوالدها ومعها الهدايا، كما ان والدها اهدى النبي صلى الله عليه وسلم. اديكم بقى بالتخريج على اساس برضو المعلومه ما تخرش الميه على الاطلاق. اول شيء قلت لكم يجوز قبول الهديه من الكفار حتى من اهل الحرب، لان النبي قبل هديه المقوقس صاحب مصر. دي فين يا جماعه؟ المغني الجزء 13 صفحة 200، الجزء 13 اللي راجع ورايا، الجزء 13 صفحة 200، وليس على هذا القول خلاف معتمد معتبر. خلي بالكم. اثنين، هدية زينب بنت الحارث اليهودية في خيبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث فين؟ في البخاري برقم كام؟ 2617. برقم كام يا جماعة؟ 2617. طيب بالنسبة لعمرو بن العاص وبنت المقوقس في فتح مصر من أراد أن يرجع عليها بطرق كثيرة جدا. طب أديك حاجة بسيطة كده، ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، في يوم الأضحى هو ذابح بيذبح الأضحية، فجيء للغلام بتاعه، الغلام كان اسمه عمر، وقال له أعطيت، وفي يعني رواية أهديت جارنا اليهودي، انت خدت اللحمة اديتها للجار اليهودي. شوف لم يقل الجار المسلم أولا ولا كذا، لا لا، أعطيت جارنا اليهودي، أهديته من اللحمة دي اديته. قال لم ننتهي بعد، احنا لسه ما خلصناش. عاد له مرة ثانية، أعطيت جارنا اليهودي، قال لم ننتهي بعد. ثالث، قال له أثقلت علي، اعطيته أعطيته أعطيته في ايه؟ قال له لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وده جار مين؟ يهودي، عبد الله بن المبارك. لما كان له جار يهودي، الجار اليهودي كان بيته يساوي 1000 درهم، لما عرضه للبيع قال ب2000، قيل ولما وهو لا يساوي سوى 1000؟ قال 1000 للدار و1000 للجوار. قالوا كيف؟ قال 1000 للدار و1000 للجوار. مين؟ ابن المبارك، لأن ابن المبارك ما اشترى لحما إلا ودخل على أولاده فأطعم أولاده قبل أن يطعم أولاده. يبقى لابد نفهم جدا، العلم شيء والعواطف شيء والمشاعر شيء آخر تماما. طيب نيجي للعزبة، قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني في تعزية الكافر، يقال أخلف الله عليك ولا نقص عددك، يعني عزي النصراني، عزي اليهودي، عزي هؤلاء، لكن قضية كلمة الرحمة دي انت بتبعد عنها، لأن الرحمة دي بيد الله جل وعلا للمؤمنين. انت بتقول له ايه دعاءه؟ أخلف الله عليك ولا نقص عددك. طيب واحد يقول لي ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل ان انا اروح لاخر هذه الامور؟ الامام احمد رحمه الله عليه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى غلاما من اليهود مريضا كان يعوده، لما عرف انه في حال الموت وجلس عند راسه الى اخره، قال فعلى هذا نعزيهم. الامام احمد قال فعلى هذا نعزيهم، فعلى هذا نعزيهم. الامام ابن باز رحمه الله عليه قال نعزيهم وندعو لهم بكذا وكذا، الى دعاء يعني ذكره ليس بالقصير. طب بالنسبة لتشييع الجنائز، بالنسبة لتشييع الجنائز، نقل ابن القيم عن الإمام أحمد رحمة الله عليه جواز تشييع المسلم جنازة المشرك، وأجيب لكم أدلة قوية جدا. يعني يجوز إن احنا نشيع جنازة المشرك، احنا مسلمين أهو، نشيع. اسمعوا الدليل الأولان. هذا أبو وائل رضي الله عنه وأرضاه بقول: ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فسألته، قلت له أعمل إيه؟ هي ماتت عن نصرانية، ما ماتتش مسلمة، أعمل إيه؟ قال: اركب في جنازتها وسر أمامها. اركب في جنازتها وسر أمامها. أمك ماتت على المسيحية صحيح، لكن أنت شيع جنازتها، اركب في جنازتها وسر أمامها. وده اللي أفتى مين؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مش كده وبس، علي بن أبي طالب لما مات أبوه، طبعا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب كان النبي بيحبه، زاد في واحد يقول لك إيه، هو يجوز تقول حبه؟ هو يجوز حب واحد كافر؟ يجوز حب بعض الكفار، خلي بالك. أعوذ بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ويقعد يشتغل بقى وهو جاهل مش فاهم أي حاجة. لازم تفهم الأول، لازم تفهم النصوص. بنقول بعضهم يجوز، مثلا كالقريب الذي له يد، زي أبو طالب كان له يد على النبي صلى الله عليه وسلم، مش من حيث التربية بس، ومن حيث الدفاع عن النبي، ومن حيث الدفاع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فكان النبي يحبه، والقرآن اللي أثبت حب النبي له: إنك لا تهدي من أحببت. من اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي أحببت. إنك لا تهدي من أحببت. من أحببت له مين؟ أبو طالب. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي الذي أحببته، إنك لا تهدي من أحببت. أهو أثبت له حب له، ولكن الله يهدي من يشاء. مش كده بس، في نقطة مهمة جدا. رجل تزوج بامرأة مسيحية مثلا، يقول لها: أنا بكرهك في الله، أنا ما بحبكش في الله، لأن كذا. ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي. بتحبيه؟ تحبيه؟ تعال آية أهو من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شو بقى؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، أي حب. حب. انما اول ما تصحى من النوم بكرهك في الله، بكرهك في الله. انت يا راجل انت بتفهم ازاي؟ مش كلام من ده خالص، ده بالعكس، ده الحب فيه هنا حب، لان ربنا قال موده ورحمه، حب ورحمه بين الاثنين. ده هي بقت زوجتك، انتوا الاثنين تحت لحاف واحد، انتوا الاثنين تحت ستر واحد، انتوا الاثنين تحت لباس واحد، انتوا الاثنين تحت سقف واحد، مش اكثر من كده على الاطلاق. لا، بتحبها في هذه الحاله، تحب امه مسيحيه، امه مسيحيه يحبها؟ قال نعم يحبه، وأبوه يحبه. ولذلك عندنا حب اسمه حب فطري وحب غريزي، حب فطري حب غريزي. هذا الأمر مما يجوز، وله في أدلة كثيرة، لأن ده مش وقتها الوقتي، أنا هكمل إلا أنا عليه. علي بن أبي طالب لما مات أبوه، أبوه مات عليه على الشرك، أبو طالب مات على الكفر، ورغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فواري أباك. وفي رواية: اذهب فواري، اذهب فواري، يعني روح شيع جنازته ودفنه، شيع جنازته ودفنه. قال ابن باس رحمة الله عليه بالنسبة لتعزية هؤلاء إلى آخره، قال: لا بأس أن يعزيهم المسلم إذا رأى المصلحة بذلك، بأن يقول: أجبر الله مصيبتك. وفي رواية: جبر الله مصيبتك. ولما رحت لمجموعة فتاوى بتاع الشيخ ابن باس لقيت اللفظة: جبر الله مصيبتك، أحسن الله لك الخلف بخير، إلى آخر ما تدعو له. طيب، في حالة نجاح الأولاد وفي الزواج وفي التهنئة، لا بأس، لا بأس تهنيه وكيت إلى آخر هذه الأمور. أعتقد أنني ما قلت كلمة إلا بدليل، ما قلت حرفا إلا بدليل، وما اختلفت على الإطلاق مع أهل العلم من خلق. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال أئمتنا، وما اختلفت. آخر شيء بقى بالنسبة لي الفتاوى الحديثة في هذا الوقت بإذن الله جل وعلا، هاجي بقى ليه؟ انتوا عارفين اليافطة اللي بتحطها في البيوت دي، يقول لك أسماء الله الحسنى، وهتلاقي فيها الضار والنافع إلى آخر. هل من أسماء الله الضر؟ أبدا أبدا. على واحد يقول لي أنت، وأنت تعرف عن الحديث ده؟ حديث إن الله 99 اسم من أحصاه دخل الجنة إلى آخره. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كده إلى آخره. أهو ده، هو ده حديث عند مين؟ عند الإمام الترمذي. يا حبيبي الحديث ده ضعيف، الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، من المعتمدين في التصحيح والتضعيف. مرة ثانية، الحديث إن لله 99 اسم من أحصاه دخل، ده صحيح من أحصاها دخل الجنة. ده صحيح، إنما الحديث الطويل اللي جايب الأسماء الحسنى دي يقول لك إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المؤمن، وجايب الأسماء. قلت ضعيف فيه إدراج عشان ما صعبش عليكم المسألة في علم الحديث. المهم الحديث ضعيف لا يصح. طيب الضار دي من أسماء الله؟ أبدا ليس من أسماء الله جل وعلا. أنا عايز نركز مع بعض جدا، لم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسماء الله جل وعلا، وإنما ورد ذلك في الحديث المشهور الضعيف الموجود عند الإمام الترمذي ويعلقه الناس في البيوت وفي المكتبات وما شابه ذلك. طيب المقرر عند أهل العلم يا جماعة أن أسماء الله وصفاته توقفية، أسماء ربنا توقفية، ما ينفعش ألف أني اسم ربنا. يعني إيه أسماء الله توقفية؟ القاعدة، القاعدة بتقول أسماء الله توقفية أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاء من الكتاب وصحيح السنة. بس قال الاسم في الكتاب وصحيح السنة أهلا وسهلا أهو، أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاء من الوحي، يعني من الكتاب والسنة، لأن العقل لا يدركه، لأن العقل لا يدرك ما يستحق الله جل وعلا من أسماء. فلو أنه اخترع اسما لله جل وعلا ولم يكن من أسمائه جل وعلا، أو حذف اسما من أسماء الله جل وعلا هو لله جل وعلا، فتلكم جناية، فتلكم جناية، ولا يجوز على الإطلاق، ولا يجوز على الإطلاق. زي اللي يقول لك إيه هو يا عمي، يقول لك أنت مش فاهم حاجة، هو يا عمي، يقول لك ده من أسماء الله، هو ده كحة، دي ده مش من أسماء الله جل وعلا. من اللي من أسماء الله جل وعلا؟ أتحداك تجيب لي حتى مكتوبة بالقلم الرصاص في كيف، ما هو كله مخرف بقى، أو بتاع يعني في حاجات خطيرة جدا. زي يقول لك الله 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 الله، دي إيه أنتوا الله ده؟ نعم دلالة على الذات العلي، إنما الله 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 دي عندك أنت، ما نعرفهاش إحنا على الإطلاق. لذلك يا جماعة إما بنقول بقى خلاص المسألة، الدار ليس من أسماء الله جل وعلا. طيب إذا احنا عندنا قاعدة، اذا لم يثبت الاسم لا في الكتاب ولا في صحيح السنة وكان معناه صحيحا، نعمل ايه؟ قال اهل العلم يجوز الاخبار به عن الله، يجوز الاخبار به عن الله. ليه يا جماعة؟ قال لك لان باب الاخبار اوسع، لان باب الاخبار ايه يا جماعة؟ اوسع من باب الاسماء والصفات، اوسع من باب الصفات. قول ايه مثلا؟ الله هو الضر النافع، لكن ما تقولش من اسماء الله الضر كذا، لا، لكن بخبر عن الله واقول الله هو الضار النافع. ليه؟ لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. طيب هل ده سؤال مهم جدا، هل يعبد بهذا الاسم؟ يعني مثلا عبد الضر هتبقى مصيب، هتبقى مصيب، لا لا يجوز. أهو عشان أنت ترجع وتقول لي أقول لك اشطبه اشطبه الضر أهو، ما هو لو يسمع لا ينفع ده اسم أسماء الله، خلاص روح سمي نفسك عبد الضر بقى، ها زي ما بتقول عبد الملك عبد الله عبد الرحمن، خلاص روح عبد الضر، معونه مش هتلاقي على الاطلاق. خلاصته بنقول لا يجوز ولا يقال عبد الضر او عبد النافع، لانه ليس اثما، ليس اسما من اسماء الله جل وعلا ولا ثابتا لله جل وعلا. ولما كان الاخبار عن الله بان الضر قد يوهم نقصا، بين اهل العلم انه يعني لا يذكر الا مقرونا بالاخبار عنه بانه النافع. زي ما تقول لو جيت تقول مثلا اخبار عن الله بأنه الضر، تقول ربنا هو الضر النافع، ما ينفعش تقول ربنا هو الضر وتسكت، لا، إخبارا أهو عن الله جل وعلا، لا بتقول ربنا هو الضر النافع، ربنا هو القابض الباسط، ربنا هو العفو المنتقم. يبقى الكلام كده أعتقد أنه واضح. وعلى فكرة يا جماعة أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن منتهى، بالغة في الحسن منتهى. وأسماء الله جل وعلا توقيفية، أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نلتزم بتلك القواعد حتى لا نضل ولا نزل. وأسأل الله الهداية لي ولكم وللجميع. قواعد ديننا.